انتهى الكلام على السابقون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث بعد المئتين من اللقاءات التي تعرف بلقاء الباب المفتوح التي تتم يوم كل خميس، وهذا الخميس هو العشرون من شهر محرم عام 2400 وألف. نبتدئ هذا اللقاء كالعادة بالكلام على بعض الآيات الكريمة التي وصلنا فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هؤلاء هم أصحاب اليمين الذين هم في المرتبة الثانية، والمرتبة الأولى السابقون. السابقون قال الله تعالى فيهم: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني ثلة من الأولين من هذه الأمة وقليل من الآخرين، فإن خير هذه الأمة خير قرونها القرن الأول الذي هو قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الثاني ثم الثالث ثم تتناقص. أما أصحاب اليمين فقال الله تعالى فيهم: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، أي جماعة من هؤلاء وجماعة من هؤلاء. ثم ذكر الله القسم الثالث فقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وهم الكفار والمنافقون في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. هذا اللي هم فيه، سموم أي حرارة شديدة والعياذ بالله، وقد بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة كيفيتها، فقال الله تعالى: سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وأخبر أنه يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقول حميم، الحميم هو الماء الحار الشديد الحرارة، فهم والعياذ بالله محاطون بالحرارة من كل وجه من كل جانب. وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. اليحموم هو ما يكون بين الضوء الشديد في اللهب وبين الدخان، لا بارد ولا كريم، يعني ليس باردا يقيهم الحر ولا كريم يتنعمون فيه ويستريحون فيه، نسأل الله العافية لنا ولكم. ثم بين حالهم من قبل فقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وذلك في الدنيا، قد أترف الله أبدانهم وهيأ لهم من نعيم البدن ما وصلوا به إلى حد الترف، لكن هذا لم ينفعهم والعياذ بالله، ولم ينجهم من النار، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يصرون أن يستمرون عليه. والحنث العظيم هو الشرك، لأن الأصل في الحنث الإثم، والعظيم هو الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وكانوا أيضا ينكرون البعث، كانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا بعده أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني ينكرون هذا إنكار عظيم، يقولون: أإذا بنيت عظاما وصارت وفاتا هل نبعث؟ وأيضا هل يبعث آباؤنا الأولون؟ ولهذا يحتجون يقولون: إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهذه حجة باطلة، لأنه لا يقال لهم إنكم ستبعثون اليوم، وإنما تبعثون يوم القيامة، فكيف تتحدون وتقولون هاتوا آباءنا؟ فاليوم الآخر ليس هو حاضر اليوم، حتى يتحدوا ويقولوا هاتوا آباءنا، نقول إن هذا يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمبعوثون إلى ميقات يوم معلوم. الأولون من المخلوقين والآخرون كلهم سيبعثون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لا جبال ولا أشجار ولا كروية، بل تمد الأرض مسطحة يرى أقصاهم كما يرى أدناهم. الآن لما كانت الأرض كلوية فإن البعيد لا ترى لأنه منخفض، لكن إذا كان يوم القيامة سطحت الأرض صارت كالأديم أي كالجلد الممدود، فيبعث الخلائق كلهم على هذا الصعيد. وقول إلى ميقات يوم معلوم عند من؟ عند الله عز وجل، لقول الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله. ثم إنكم أي بعد البعث أيها الضالون المكذبون، الضالون في العمل فهم لا يعملون، المكذبون للخبر فهم لا يصدقون والعياذ بالله، لآكلون من شجر من زقوم. آكلون من شجر، هذا الشجر نوعه من زقوم، كما تقول خاتم من حديد، باب من خشب، جدار من طين. فقول من شجر من زقوم من شجر متعلقة بأكله، ومن زقوم بيان للشجر، وسمي زقوما لأن الإنسان والعياذ بالله إذا أكله يتزقمه تزقما لشدة بلعه، لا يبتلع بسهولة. فمالؤون منها البطون أي أنهم يملؤون البطون من هذا الشجر، مع أن هذا الشجر مر خبيث الرائحة كريه المنظر، لكن لشدة جوعهم يأكلونه كما يأكل الجائع المضطر العذرة، وكما يأكل قيئة، فهم يأكلونه على تكرر، كما قال الله عز وجل: يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. هم يأكلون هذا الشجر ويملؤون البطون منها، يأتيهم شغف 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 عظيم جدا على الأكل حتى يملؤوا بطونهم مما يكرهونه، وهذا أشد في العذاب نسأل الله العافية. مع ذلك إذا ملأوا بطونهم من هذا اشتدت حاجتهم إلى الشرب، فكيف يشربون؟ قال الله تعالى: فشاربون عليه من الحميم، الحميم الماء الحار، يشربون من ماء حار بعد أن يستغيثوا مدة طويلة. وقد وصف الله هذا الماء بقوله: يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع معه. فتأمل يا أخي هذا، إن قربوه من الوجوه إيش يعمل؟ يشويها تحت، إذا دخل بطونهم قطع أمعاءه، ومع ذلك يشربونه بشدة شدة شدة. يقول: شرب الهيم، يعني شرب الإبل الهائمة إلى الماء التي لا يرويها الشيء قليل، فيملؤون بطونهم والعياذ بالله من الشجر الزقوم، ويشربون من الحميم شرب الهيم، أي شرب الإبل الهيم جمع هائمة يعني، أو جمع همياء يعني أنها شديدة العطش فتملأ بطونها، وبطونها كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معها سقاؤها وهو بطن، تملأ بطنها من الماء وحذاؤها. أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من النار. هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذه ضيافتهم، بخلاف المؤمنين فإن ضيافتهم جنات الفردوس، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ثم قال عز وجل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. وهذا أمر لا أحد ينكره أن خالقنا هو الله، حتى المشركون الذين يشركون مع الله إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، يعني نحن خلقناكم أول مرة. فلولا تصدقون أي في إعادتكم ثاني مرة، ولولا هنا بمعنى هل لا تصدقون. كان الواجب عليهم وهم يصدقون بأن خالقهم أول مرة هو الله أن يصدقوا بالخلق الآخر، لأن القادر على الخلق الأول قادر على الخلق الآخر من باب أولى، كما قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال عز وجل: وأن عليه النشأة الأخرى. إذن نحن خلقناكم متى؟ جيبوا أول مرة. فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون أننا نعيدكم نخلقكم ثاني مرة، لأن القادر على الخلق أول مرة قادر على الخلق المرة الأخرى. ثم ضرب الله تعالى مثلا بل أمثالا بما فيه وجودنا وما فيه بقاؤنا وما فيه استمتاعنا، فقال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يعني أخبروني عن هذا المني الذي يخرج منكم، هل أنتم تخلقونه أم الله؟ الجواب: الله عز وجل هو الذي يخلقه فيخرج من بين الصلب والترائب، هو الذي يخلقه في الرحم خلقا من بعد خلق. فنحن لا نوجد هذا المني ولا نطوره في الرحم، بل ذلك إلى الله عز وجل. أأنتم تخلقون أم نحن خالقون؟ الجواب: بل أنت يا رب، نحن قدرنا بينكم الموت أي قضيناه بينكم، فكل نفس ذائقة الموت، اللهم اجعلها على الحق العجل، كل نفس ذائقة الموت ولا بد، حتى الأنبياء والرسل. قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني لا أحد يسبقنا فيمنعنا أن نبدل أمثالكم، بل نحن قادرون على ذلك، وسوف يبدل الله تعالى أمثالنا أي ينشئنا خلقا آخر، وذلك يوم القيامة. وننشئكم فيما لا تعلمون، وذلك يوم القيامة. ولقد علمتم النشأة الأولى، علمتم النشأة الأولى وأنكم نشأتم في بطون أمهاتكم وأخرجكم الله عز وجل من العدم، فلولا تذكرون أي فهل لا تذكرون وتبتعضون. كل هذا دليل عقلي من الله عز وجل يعرضه على عباده، يقول: إننا بدأناكم أول مرة، وإذا بدأناكم أول مرة فلسنا بمسبوقين على أن نعيدكم ثاني مرة. وإلى هنا نأتي إلى ما أردنا أن نتكلم عليه في التفسير لنتفرغ للأسئلة. نسأل الله أن يلهمنا الصواب وينفعنا وإياكم بما علمنا.
عفى الله عنك شيخ، يعني ماذا يجب على المؤمن عند وقوع الفتن؟ هل يعتزل الناس عن مخالطه؟
إذا حصلت الفتن فالواجب على الإنسان أن يصبر وأن يحاول كشف هذه الفتن ما استطاع، ولا يجوز أن يعتزل الناس ما دام قادرا على أن يساهم في إزالة هذه الفتن أو تخفيفها. نعم، لو فرضنا أن الرجل لا يستطيع أن يدافع هذه الفتن ويخشى على نفسه، فهنا الأولى أن يعتزل الناس.
ما رأيكم الشيخ بافتتاح اللقاءات والحفلات وتلاوة شيء من الكتاب؟
يعني طيب أرى أن هذه الاحتفالات لا بأس بها بل هي مشروعة، لكنها مشروعة لغيرها. كيف ذلك؟ هذه الاحتفالات نجد فيها فائدة. أولا إدخال السرور على التلاميذ الذين حفظوا فيسرون بهذا. ثانيا أنه مظهر من مظاهر تعظيم القرآن الكريم، حيث جمع الناس له من أجل أن يحتفل به. ثالثا أنه يحصل به التلاقي بين الإخوة من كل جهة والتعارف. ثالثا أنه رابعا أنه لا يخلو من إرشادات وتوجيهات وبيان لفضل القرآن وحفظه وغيرها، فهي مقصودة لغيرها في الواقع وفيها خير، فلا نرى بها بأسا إن لم نقل إنها مطلوبة لما فيها من هذه الفوائد التي ذكرناها. هذا لا أعلم له أصلا إنه يفتتح شيء من القرآن، لكن جرت العادة به، والأحسن أن لا يفعل. الأحسن أن يفتتح بالحمد والثناء الله عز وجل وما تيسر من المقال.
فضيلة الشيخ وفقنا الله وإياكم، الميدالية التي تكون لبعض أصحاب المؤسسات يكون فيها راية واحدة فيها عبد الرحمن، فذكر لصاحبها أن هذه يدخل فيها إلى دورة المياه عزكم الله، فقال أن عبد الرحمن كله من شخصه يدخل إلى دورة المياه. عبد الرحمن نفس الشخص اللي اسمه عبد الرحمن كله يدخل إلى دورة المياه. والشيء الآخر كتابة باسمه تعالى في الأوراق التي قد تسقط في الشارع ويطأها الناس، هل في شيء باسمه تعالى؟
أولا قوله أن كل أحد عبد الرحمن هذا صحيح، لكن هل أنت اسمك عبد الرحمن، هل أنت على صفة كتابة عبد الرحمن؟ كلها الكلام، ولا لك رأس وأرجل ولست مشكل بحركات ولا إعراب، حجة باطلة ما يفشك، ولا هو نفسه ما يعتقد أنها حجة. ولكن لا شك أن الأفضل أن لا يدخل بها، ولكن الغالب أن الميداليات تكون مخفية في المخفات فلا تضر. هذه واحدة. ثاني أما كتابة باسمه تعالى فلا يجوز، أصلاً كتابة باسمه تعالى حرام لأنها عدول عما في القرآن. القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضاً ربما يقول باسمه تعالى من كان مشركاً يريد ولي من أولياء الله أو إمام من الأئمة التي يعتقد الذين يعتقد أنهم أئمة، ويكتب باسمه ويريد اسم الإمام الذي يرى أنه إمام، فالضمير هنا ليس له مرجع بين. فالواجب أن يكتب باسم الله، وما رأينا أحد يكتب باسم تعالى إلا أهل البدع، لأنهم ربما يرون أن أولياءهم أو أئمتهم هم الذين يدبرون الكون فيتبركون بأسمائهم ويقولون باسمه تعالى، ولا يصرحون بمرجع الضمير لئلا يتبين أمرهم. نعم.
صلى الله عليكم، حكم التصوير بالآلة الفوتوغرافية والكاميرا الفيديو؟
لا أرى في تصوير كاميرا الفيديو يعني لا أرى فيها مانعا، لكن لا ينبغي إلا إذا كان هناك مصلحة. وأما الكاميرا تصوير بالكاميرا التي تكون على الأوراق فهذه ينظر الغرض من التصوير، إذا كان الغرض التمتع بالنظر إلى المصور كلما مضى وقت فهذا لا يجوز، وكذلك إذا كان المقصود الذكرى فهذا لا يجوز لأنه يمنع دخول الملائكة للبيت. أما إذا كان لحاجة فالرخصة وقيادة وتابعية وما أشبهها فلا بأس. أمك الله
صلى الله عملك. من يستشهد بآية من الآيات ويقول قال الله عز وجل حكاية عن فلان أو عن فرعون أو عن موسى أو عن كذا، كلمة حكاية
لا بأس، ما فيها معنى. لأننا لا نقول أن القرآن حكاية عن كلام الله، هذا هو الممنوع. أما أن الله يحكي عن غيره فلا بأس به. وما زال العلماء رحمهم الله يقولون في التفسير، قال الله تعالى يحكي كذا وكذا.
يا شيخ
الله إليك، هذا إمام مسجد اعترض عليه أحد المؤمنين وقال أنك تقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر سورة بعد الفاتح، وقال أن سأل بعض الشيخ قال مخالف للسنة.
نعم،
هذا صحيح؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يقرأ في الركعتين الأخيرتين الظهر والعصر أو لا؟ في المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ، ويقتصر على الفاتحة فقط، بناء على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط. وبعضهم قال لا بأس أن يقرأ، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فذكر أنه فذكر ما يدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخريين، لكن هذا الحديث انفرد به مسلم والأول في الصحيحين، فمنهم من قدم الأول وقال هذا شاذ، وأيضا قال إن حديث أبي قتادة صريح في أنه يقرأ أو لا يقرأ، وهذا يقول حذرنا، والحذر بمعنى التقدير والتخمين، وليس التقدير والتخمين كاليقين. والذي يظهر أنه لا بأس به أحيانا، أما أن يجاوم عليه فلا. يمين اسأل خاصة تخلف
شيخ صلى الله عليه وسلم الصلاة في المكان الذي بعضه في وبعضه شمس،
الجلوس بين الشمس والظل منهي عنه سواء في الصلاة أو غير الصلاة، حتى لو نمت جعلت رأسك مثل في الشمس ورجليك في الظلال أو بالعكس فقد نهي عنه، لكن لو فرض أنك قائم تصلي والظل يمشي حتى كنت بين الظل والشمس فالظاهر إن شاء الله أنه لا شيء فيه، لأنك لم تتعمد الجلوس بين الظل والشمس.
الله عنك يقول فيه يعني كلام في قضية التصفيق في المدارس يا شيخ، ما أدري عن القول الصحيح فيها.
التصفيق في المدارس التصفيق المدارس التشجيع للطلاب لا بأس به، لأن ما في دليل على التحريم ولا على الكراهة. بمن؟ لا ما في تشبه، هذا كل المسلمين يفعلون الآن، كل المسلمين يفعلون هذا. وقد ذكر ما الإمام مالك وابن حجر أيضا نقله عنه في فتح الباري أن الشيء إذا شاع وانتشر بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه، لأن التشبه معناه أن تفعل ما يختص بالكفار، فإذا زالت الخصوصية لم يكن تشبه. أما من يفعل على سبيل الله كالذين يصفقون عند الأناشيد فهذا من اللهو الممنوع، وأما ما يفعلونه تعبدا كالصوفية ونحوهم فهذا أشد وأشد، هذا بدعة منكرة ويشبه صلاة المشركين عند البيت الحرام الذي قال الله عنه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديرا. لكن ليس معنى قولنا إنه جائز التصفيق لتشجيع الطلاب أننا نأمرهم أن يفعلوا، لا ما نأمرهم، لكن لا ننهاهم. نعم يمين أخذت سؤال ما تقنع تعداك السؤال خلاص يتعداك يمر عليك هذا الأخ خذ. نعم مفتوح لا بد أن يسمع ما يسمع لا إيش فلا نسمع. طيب ما هو التأجير المنتهي بالتمليك؟ قل أي أنت السائل
حاجة سيارة رجعنا عليك قشار من 800 ريال.
مدة ايش؟ كم؟
مدة 3 سنوات.
طيب
قشار 800 ريال.
نعم.
من بعد 3 سنوات تملكها.
عندك بدون شيء؟ ما يصير. هذا ما هو معقول. يقول استأجر منك سيارة ب 100 ريال كل شهر. وبعد 3 سنين تملكها أنت. يملكها المستأجر. هذا ما هو معقول. لأن معنى ذلك أن الشركة تعطيك السيارة في النهاية مجانا. وهي ما يمكن تفعل هذا. فاهم كلامي الحين؟ أصبر. فاهم كلامي ولا لا؟ أجرتك السيارة كل شهر بمئة ريال إلى 3 سنين. بعد 3 سنين أعطتك إياها. واضح من ولا غير؟ صارت النهاية في النهاية السيارة جاءتك ببلاش. أولا لأن 100 ريال مقابل انتفاعك بها فتكون ببلاش. هذا لا يمكن أن يعقل. لكن لا يمكن أن يقول نأجرك بمئة ريال وبعد 3 سنين تكون لك. إلا إذا كانت الأجرة مضاعفة. بمعنى أنه لو استأجرتها من غير هذا لكان ب50 ريال الشهر. عرفت ولا لا؟ هذا هو مؤكد. إذا كان كذلك فالآن تدفع عند أجرة أكثر من العادة قطعا. ولا يضمن أن السيارة تبقى إلى 3 سنوات. قد تتلف باحتراق أو صادم أو غير ذلك. إذا كان هذا صرت أنت المستأجر غارم ولا غانم؟ ها؟ غارم. خسرت الآن. خسرت كل شهر زيادة النصف ولا استفدت. وإن بقيت فأنت غانم. لأنك جاء السيارة ببلاش. على أني سمعت أنهم يقولون إذا عجز عن تسديد آخر قسط أخذوا السيارة ولا أعطوا شيء. وهذا ظلم. لذلك هذه حيلة من أرباب الشركات والأموال أن يصطادوا أموال الناس بماء العكر. وأصل الحيل في البيع والشراء جاء من اليهود، فإنهم هم الذين تحيلوا لما حرمت عليهم الشحوم. ماذا صنعوا؟ أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. أما من جهة عمليا فهذه المسألة الآن تحت أنظار هيئة كبار العلماء، يبحثون فيها وسيصدرون فيها إن شاء الله فتوى في الجلسة القادمة، لأنهم حتى الآن لم يتصوروا كيف هذه المعاملة. فلا تدخل في هذه المعاملة حتى يأتي الفتوى من هيئة كبار العلماء.
شخص مات وقام بعض الإخوة بجمع تبرعات له وجعلت في مشروع خيري وصدق جارية، فهل هذا عمل جائز الشيخ وهل يصل إليه الثواب؟
أن مسألة التصدق للميت يصل إليه ناشا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة سعد بن عبادة أنه تصدق لأمه بنخلة، وكما في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي فلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. ولكن الدعاء أفضل من هذا، والدليل على أن الدعاء أفضل من صدقة الميت.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط